بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى في الآية الرابعة قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قوله لتعلموا، اللام للتعليل، لأن الله قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فقد خلق هذه السماوات السبع والأراضين السبع وأعلمنا بذلك لنعلم أن الله على كل شيء قدير. القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، فهو على كل شيء قدير، يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود. فالسماوات والأرض كانت معدومة فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل شيء الصغير والكبير والمتعلق بفعله أو بفعل عباده، والماضي واللاحق والحاضر، كل ذلك قد أحاط الله سبحانه به علما.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه أحد الآيات التي ذكرها وساقها رحمه الله تعالى لبيان صفة العلم، وأن الله عز وجل متصف بالعلم، وعلمه شامل لكل صغير وكبير ولكل دقيق وجليل ولكل ما هو معلن وما هو خافي، بل أعم من ذلك أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وهذا من تمام إحاطته وعلمه جل وعلا، وأنه لا يوجد شيء في هذا الكون إلا بتدبيره وخلقه وإيجاده وعلمه. قول لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، اللام كما ذكر الشيخ أنها للتعليل، أن الله عز وجل يعلل ما سبق بأن الله عز وجل على كل شيء قدير. قال: والقدرة غير القوة، القدرة غير القوة، فالقدرة هو وصف يتمكن منه الفاعل من الفعل من غير عجز، والقوة هو وصف يتمكن به الفاعل من الفعل من غير ضعف. فالقدرة تقابل العجز، والقوة تقابل الضعف. فإذا القوة غير القدرة، فالقوة وصف لله والقدرة وصف كذلك آخر. قال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا لشمول علمه جل وعلا بكل شيء. نعم.
قال: وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق، لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة.
نعم.
ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم.
نعم، دلالة الخلق على العلم والقدرة دلالة التلازم، يعني أن الله كونه متصف بأنه يخلق، إذن أنا أعرف من دلالة وصفه بأنه الخالق أنه جل وعلا عالم وأنه قادر. كيف؟ لأنه لا يتمكن من الخلق إلا بعلم، ولا يتمكن من إنفاذ هذا المعلوم إلا بقدرة. فهنا الدلالة دلالة إيش؟ تلازم، حيث أن من الصفات ما له لازم يدل على تعدي هذا الوصف إلى مدلول آخر، فهذه يسمونها إيش؟ دلالة التلازم. نعم.
قال: وقد سبق أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع.
نعم.
قال: تنبيه.
ما هي دلالة الأسماء، دلالة الأسماء على الصفات الثلاثة؟ دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. دلالة المطابقة هو دلالة اللفظ على جميع ما مدلول ذلك اللفظ من إثبات صفة وإثبات اسم. واضح إخوان؟
نعم.
إذا فيه إشكال أرجو نتوقف عنده. ودلالة على أحد معنى أحد ما يدل عليه اللفظ هذا دلالة إيش؟ دلالة تضمن، حيث أنه يدخل في ضمن الآخر. فدلالة اللفظ على الاسم أو دلالة على الوصف هذا دلالة إيش؟ تضمن. إن كان هذا اللفظ يدل على شيء خارج عن إيش؟ التطابق والتضمن، يسمى هذا دلالة التزام. هذا سواء في أي لفظ، سواء في الألفاظ الدالة على أسماء الله أو أي لفظ شائع يستعمله الناس. إذا قلت أنت أنا أملك بيت، إذن هذا اللفظ قولك أنا أملك بيت، بيت يدل دلالة مطابقة على أن لك بيت فيه غرف نوم وفيه منافع وفيه مجلس وغيره. شوف، دل على المجلس ودل على المنافع ودل على الغرف، دلالة مطابقة لمن؟ لأن يطابق مدلول اللفظ وهو البيت، لأن ما في بيت في عرفنا في الوقت الحالي إلا هو منطبق على هذه الأشياء. لكن إذا قلت أنا عندي بيت ثم قلت لك أنا إذن فيه مجلس أو غرف للنوم، نقول هذا دلالة تضمن، لأن المجلس ضمن البيت، فليس البيت كله هو المجلس. ثم أقول لك يلزم من كون عندك بيت أن له بان، وأن عندك من المال ما أمكنك إيش؟ أن تمتلك وتبني هذا البيت. هذه دلالة إيش؟ التزام. ربما يكون دلالة التزام تدل على شيئين، ممكن تدل على ثلاثة حسب ما يلتزم لازم هذا اللفظ. نعم.
قال تنبيه: ذكر في تفسير الجلالين عفى الله عنا وعنه في آخر سورة المائدة ما نصه وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر.
نعم، وهذه لا شك أنها من الأشياء الملحوظة على السيوطي رحمه الله، أنه قال في آخر ما ذكر الشيخ من تفسير سورة المائدة وهي عند قوله جل وعلا لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. نقول ليه تدخل العقل في تخصيص إخراج الذات عن قدرة الله عز وجل؟ وهل قدرته داخلة، وهل ذاته داخلة في قدرته؟ ما يعني البحث في هذا لا طائل له ولا مناسبة فيه. فالله جل وعلا ذاته هو التي تقدر، فكيف أن تدخلها في المقدور؟ نعم، يأتي إن شاء الله مناقشة الشيخ.
ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين. الوجه الأول أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق، نعم، بذات الله وصفاته.
وش جاب العقل؟ الدلالات، دلالات السمع. نعم،
بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية، ووظيفة العقل فيها التسليم التام، وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالا. ولهذا يقال إن النصوص لا تأتي بمحال، وإنما تأتي بمحار، أي بما يحير العقول، لأنها تسمع ما لا تدركه ولا تتصوره. الوجه الثاني قوله فليس عليها بقادر، هذا خطأ عظيم. كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره؟ فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يفعل شيئا أبدا، وهذا خطير جدا. لكن لو قال قائل لعله يريد خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني لا يقدر على أن يلحق نفسه
أن يلحق نفسه
نقصا، قلنا إن هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص، لأن القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة، لأن غير الممكن ليس بشيء لا في الخارج ولا في الذهن. فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل بخلاف العلم،
لا في الخارج ولا في الذهن. لفظة ترد عليك وتقرأها في بعض الكتب، الخارج ما هو يعني مرادهم به إيش؟ الواقع المشاهد المدرك المحسوس، والداخل هو ما في الذهن. فما في الذهن أوسع مما إيش في الخارج. في ذهنك تتخيل أشياء كذا تصورها، لكن حقيقة ما لها شيء. وذلك الإنسان يرى في ذهنه ما لا يرى في عقله وعيانه. نعم.
قال: فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية.
نعم، هذا هو الصحيح، أن الإنسان يتأدب ولا يدخل الذات في مقدورات الله عز وجل. نعم.
لأن المقام مقام عظيم، والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم. إذن نحن نطلق ما أطلقه الله، ونقول إن الله على كل شيء قدير بدون استثناء. في هذه الآيات من صفات الله تعالى إثبات عموم علم الله على وجه التفصيل.
نعم.
وإثبات عموم قدرة الله تعالى، والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة.
هذا فائدة، الفائدة المسلكية هي الثمرة في كوني أنا أعتقد اتصاف الله عز وجل بهذا اللفظ والصفة التي أطلقها على نفسه. نعم.
والفائدة المسلكية من الإيمان بالعلم والقدرة قوة مراقبة الله والخوف منه.
نعم، لأنها تثمر هذا. إذا أنا أدركت وآمنت إيمانا جازم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه محيط بكل شيء علما، لا شك أن هذه ثمرة، هذه توجب ثمرة. ما هي الثمرة؟ أني أراقب الله. كيف أني أنا أؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء وقادر على أن ينفذ ما أراده جل وعلا في من عصاه ثم أعصيه؟ إذن كل عاصي في وقت عصيانه هو ضعيف الإيمان، هو ضعيف الإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله إن الله هو الرزاق. قال: في هذه الآية إثبات صفة القوة لله عز وجل. جاءت هذه الآية بعد قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالناس يحتاجون إلى رزق الله، أما الله تعالى فإنه لا يريد منهم رزقا ولا أن يطعموه. الرزاق صيغة مبالغة من الرزق، وهو العطاء. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أي أعطوهم. والإنسان يسأل الله تعالى في صلاته ويقول: اللهم ارزقني. وينقسم الرزق إلى قسمين: عام وخاص. فالعام كل ما ينتفع به البدن، سواء كان حلالا أو حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. ولهذا قال السفاريني: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزقك. لأنك لو قلت إن الرزق
ما ينفع من حلال أو ضده كذا عندك، فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. نعم. لأنك
لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يأكلون الحرام لم يرزقوا.
نعم، وهذا يأتي في كلام بعض العامة، فيقول: الحمد لله الله رزقني، وهو ربما إيش يتعاطى بالحرام. نقول: نعم، هذا رزق الله، لكنه إيش محرم وفتنة لك. يفتح الله عز وجل لك هذا الباب لكي يفتنك، إما أن ترجع وإما أن تتمادى. فكل رزق هو من الله، لأن بعض الناس يعتقد لا، أن الرزق من الله هو الحلال فقط. طيب والحرام من يرزقه؟ يقول: طيب الله يرزق حرام. نقول: نعم، يرزق الله حرام ابتلاء واختبارا، لأنه لا عطاء إلا من الله جل وعلا. نعم.
لأنك لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يأكلون الحرام لم يرزقوا، مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانهم. لكن الرزق نوعان: طيب وخبيث. ولهذا قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولم يقل والرزق. أما الخبائث من الرزق فهي حرام. أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله. ولهذا جاءت الآية الكريمة: الرزاق، ولم يقل الرازق، لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه. فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى باعتبار أجناسه،
الله،
فضلا عن أنواعه، فضلا عن آحاده، لأن الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ويعطي الله الرزق بحسب الحال.
الله جل وعلا حكيم في عطائه ورزقه. قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. بعض الناس يقول: والله كل ودنا كذا، كل واحد كذا. لا، أول شيء أنت في دار اختبار وابتلاء، والثاني وما يدريك لعله يرتزق الناس ويصير بلاء وفتن. والشيء الثاني لو أن تم الرزق للناس على حد سواء لا ما تحقق إيش البناء والإعمار. والله جل وعلا رفع بعض الناس على بعض لكي يحتاج هذا لهذا، تجد اللي أدنى مهنة يحتاجه أعلى الناس. نعم.
ولكن إذا قال قائل: إذا كان الله هو الرزاق فهل أسعى لطلب الرزق أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟ فالجواب نقول: اسعى لطلب الرزق، كما أن الله غفور، فليس معنى هذا ألا تعمل وتتسبب للمغفرة. أما قول الشاعر: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين، فهذا القول باطل. وأما استشهاده بالجنين فالجواب أن يقال: الجنين لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق لأنه غير قادر بخلاف القادر. ولهذا قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم
الأرض. هذا يعني إن كان هو الرجل هذا يريد بهذا البيت يعني تعطيل السعي، لكن ربما أنه يريد إيش؟ أنك يعني لا تجهد نفسك بطلب ما ليس لك. بعض الناس تجد أنه يتحسر حتى فيما لم يدركه. نقول: لا، هذا هو الجنون، اسعى واحرص واكتسب بالحلال واسعى ولا تتأسف فيما يفوت. نعم.
ولهذا قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلا بد من سعي، وأن يكون هذا السعي على وفق الشرع. وقوله ذو القوة: القوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف. والدليل قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وليست القوة هي القدرة، لقوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالقدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف. والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها ذو الشعور، والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره. ثانيا أن القوة أخص، فكل قوي من ذي الشعور قادر، وليس كل قادر قويا. مثال ذلك: تقول الريح قوية ولا تقول قادرة، وتقول الحديد قوي ولا تقول قادر، لكن ذو الشعور تقول إنه قوي وإنه قادر. ولما قالت عاد: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقوله المتين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشديد، أي الشديد في قوته، الشديد في عزته، الشديد في جميع صفات الجبروت، وهو من حيث المعنى توكيد للقوي. ويجوز أن نخبر عن الله بأنه شديد، ولا نسمي الله بالشديد، بل نسميه بالمتين، لأن الله سمى نفسه بذلك. في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله هما الرزاق والمتين، وإثبات ثلاث صفات وهي الرزق والقوة وما تضمنه اسم المتين. والفائدة المسلكية في الإيمان بصفة القوة والرزق ألا نطلب القوة والرزق إلا من الله تعالى، وأن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت فلن تقابل قوة الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال في شرحه: قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية ساق المؤلف لإثبات اسمين من أسماء الله وما تضمناه من صفة، وهما السميع والبصير، ففيها رد على المعطلة. قوله ليس كمثله شيء هذا نفي، فهو من الصفات السلبية، والمقصود به إثبات كماله، يعني لكماله لا يماثله شيء من مخلوقاته. وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل. قوله وهو السميع البصير، السميع له معنيان، أحدهما بمعنى المجيب، والثاني بمعنى السامع للصوت. أما السميع بمعنى المجيب فمثل له بقوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب، أي لمجيب.
وإذا كان الدعاء السميع بمعنى المجيب تكون إيش؟ صفة فعلية. وإذا كان السميع بمعنى يسمع الصوت فهي ذاتية. فرقوا بين هذا، لأن بعض الناس يشكل عليه يقول السميع هل هي صفة ذاتية أو فعلية؟ نقول بحسب ما تتضمنه من معنى، إن قصرت على الإجابة فهي فعلية، فإن الله عز وجل يجيب من يشاء ويصرف من إجابة من يشاء. نعم.
وأما السميع بمعنى إدراك الصوت فإنهم قسموه إلى عدة أقسام. الأول سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل، وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله. الثاني سمع يراد به النصر والتأييد. والثالث سمع يراد به الوعيد والتهديد. مثال الأول قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإن حديثها لا يخفى علي بعضه. ومثال الثاني كما في قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى،
فيراد بها إيش؟ النصر والتأييد. نعم.
ومثال الثالث الذي يراد به التهديد والوعيد قوله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم، حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول. والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، وإن كان المسموع قد يكون حادثا. والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب. والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضا. وقوله البصير يعني المدرك لجميع المبصرات.
اسم مفعول.
المدرك لجميع المبصرات. ويطلق البصير بمعنى العليم، فالله سبحانه وتعالى بصير يرى كل شيء وإن خفي، وهو سبحانه بصير بمعنى عليم بأفعال عباده. قال تعالى والله بصير بما تعملون، والذي نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي. فبصر الله إذن ينقسم إلى قسمين، وكله داخل في قوله البصير. في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله هما السميع والبصير، وثلاث صفات هي كمال صفاته من نفي المماثلة والسمع والبصر. وفيها من الفوائد المسلكية الكف عن محاولة تمثيل الله بخلقه، واستشعار عظمته وكماله، والحذر من أن يراك على معصيته أو يسمع منك ما لا يرضاه. وعلم أن النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قوله كمثله.
هذا استطراد من الشيخ، وهذه من فوائده رحمه الله، أنه دائما يستطرد ليتحف الطالب بمثل هذه الفوائد. ولا شك أن الكتاب كتاب عقيدة، لكنه يدرج هذه الفوائد للتنشيط والإفادة. نعم.
وعلم أن النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قوله كمثله، حيث قالوا الكاف داخلة على المثل، وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل، لأنه لم يقل ليس كهو، بل قال ليس كمثله. فهذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى.
نعم. هذا لا شك أنه كلام باطل. كيف أنه مثل الله ليس كمثله شيء؟ يعني أنه فيه لله مثيل. نعم.
لأننا لو قلنا هذا ظاهرها من حيث المعنى لكان ظاهر القرآن كفرا، وهذا مستحيل. ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوال. القول الأول الكاف زائدة، وأن تقدير الكلام ليس مثله شيء، وهذا القول مريح. وزيادة الحروف في النفي كثيرة، كما في قوله تعالى وما تحمل من أنثى، فيقولون إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد. والقول الثاني قالوا العكس، قالوا إن الزائدة مثل، ويكون التقدير
وما تحمل من أنثى. الزائد وين؟ أيوة، يعني وما تحمل أنثى.
والقول الثاني قالوا العكس، قالوا إن الزائدة مثل، ويكون التقدير ليس كهو شيء. لكن هذا ضعيف. يضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جدا أو نادرة بخلاف الحروف.
أيوة.
فإذا كنا لابد أن نقول بالزيادة فليكن الزائد الحرف وهي الكاف. والقول الثالث أن مثل بمعنى صفة، والمعنى ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل والشبه والشبه في اللغة العربية بمعنى واحد. وقد قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة، وهذا ليس ببعيد من الصواب. القول الرابع أنه ليس في الآية زيادة، لكن إذا قلت ليس كمثله شيء لازم من ذلك نفي المثل، وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقدر شيئا. قالوا وهذا قد وجد في اللغة العربية مثل قوله ليس كمثل الفتى زهير. الحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم لكان معنى الآية واضحا، ومعناها أن الله ليس له مثيل، لكن هذا وجد في الكتب. والراجح أن نقول إن الكاف زائدة، لكن المعنى الأخير لمن تمكن من تصوره أجود. فقولوا إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذه الآية تكملة لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فأمر عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، منها الشهادة للإنسان له أو عليه، وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه. وطريق الحكم الذي هو الشهادة تدخل في عموم قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال سبحانه إن الله نعم ما يعظكم به، أصلها نعم ما، ولكن أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام الكبير، لأن الإدغام لا يكون بين جنسين إلا إذا كان الأول ساكنا، وهنا صار الإدغام مع أن الأول مفتوح. وقوله نعم ما يعظكم به جعل الله سبحانه الأمر بهذين الشيئين أداء الأمانة والحكم بالعدل موعظة، لأنه تصلح به القلوب أو تصلح به القلوب، وكل ما يصلح القلوب فهو موعظة، والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلب. ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله كان هذه فعل لكنها مسلوبة الزمن، فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط، أي أن الله متصف بالسمع والبصر.
الله كان سميعا بصيرا، نعم، فعل مسلوب الزمن كذا يقولون، يعني حتى لا يفهم منه إيش كان، لكن في الحاضر تختلف الأحكام. نعم.
وإنما قلنا
شيخ يقول كان ولا زال.
نعم صحيح.
وإنما قلنا إنها مسلوبة الزمن، لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمانية لكان هذا الوصف قد انتهى. كان في الأول سميعا بصيرا، أما الآن فليس كذلك. ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل، وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الدوام، وكان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق. قوله سميعا بصيرا نقول فيها كما قلنا في الآية التي قبلها، فيها إثبات السمع لله بقسميه وإثبات البصر بقسميه. قرأ أبو هريرة هذه الآية وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه، والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر لا إثبات العين والأذن، فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى، والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا لا تثبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع بذلك. فإن قلت هل لي أن أفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجواب من العلماء من قال نعم افعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لست أهدى للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا قول. نعم.
ومنهم من قال لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق، فهذه الإشارة إذن غير مقصودة بنفسها، إنما هي مقصودة لغيرها، وحينئذ لا حاجة إلى أن تشير، لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان التمثيل، كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي، فهذا ينبغي التحرز منه، ولكل مقام مقال. وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، فيقال فيه ما قيل في حديث أبي هريرة. والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع والبصر،
هذان قولان ذكرهما الشيخ متقابلا، وهناك قول ثالث فيه التفصيل، وهو أن للإنسان أن يشير إذا كان إيش عند طلبة علم، عند طلبة علم له أن يشير، لأنه يأمن توهم التشبيه، لكنه إذا كان عند عوام أو عند أهل بدع يثبتون عليه أن هذا أنه يريد التشبيه فليس له أو له أن لا يشير. نعم.
والفائدة المسلكية من الإيمان بصفتي السمع والبصر أن نحذر مخالفة الله في أقوالنا وأفعالنا.
الله.
وفي الآية من أسماء الله إثبات اسمين هما السميع والبصير، ومن الصفات إثبات السمع والبصر والأمر والموعظة، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الشرح قال هذه آيات في إثبات صفتي المشيئة والإرادة. فالآية الأولى قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله،
عندكم الإرادة مضبوطة صح؟
عند الإدارة.
أيوة صححوها الإرادة.
فلا تقول قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا بمعنى هلا، فهي للتحضيض، والمراد بها هنا التوبيخ، بمعنى أنه يوبخه على ترك هذا القول. إذ دخلت حين دخلت جنتك، الجنة بفتح الجيم هي البستان الكثير الأشجار، سميت بذلك لأن من فيها مستتر بأشجار.
لولا لا شك أن معناها يعني التحضير، لكنها تكون إيش للدلالة على امتناع لوجود، كذا يقول، فهي دالة على امتناع لوجود، لأن امتنع هذا الشيء لأنه لم يقل مثل هذه المقولة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لو قالها ما حصل ما هو ما حصل له، مثل قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فلا ولوجود المشقة لم يأمرهم. نعم.
كيف هذا شيخ الدلالة؟
دلالة نعم امتناع لوجود. نعم.
جنتك الجنة بفتح الجيم هي البستان الكثير الأشجار، سميت بذلك لأن من فيها مستتر بأشجارها وغصونها، فهو مستجن فيها، وهذه المادة الجيم والنون تدل على الاستتار.
يعني إيش مادة الكلمة؟ أي كلمة ترجع إلى الحرفين هذين فإنها تدل على الخفاء. جنة، أجنة، جن، كلها تدل على الخفاء. وهذا أحسن ما أحسن كتاب يفيد بهذه الأشياء هو كتاب إيش؟ معجم مقاييس اللغة لابن فارس. يأتي لكل كلمة ويقول أن هذه ترجع إلى كذا، يعني أن مردها إلى هذا الحروف هذا، وكل ما مرده إلى هذا الحرف يدل دلالة كذا. وهذا لا شك يا أخواني أن عمق قوي في معرفة دلائل إيش كلام العرب. نعم.
قال سميت بذلك لأن من فيها مستتر بأشجارها وغصونها.
أذكر مما مر علي قوله مثلا كنت أبحث خزان، قال مادة الخاء والزين والنون تدل على الحفظ والصيانة. خزان، خزنة، خازن، ويمشي عليه كل ما يأتي تجد أنه مطابق ما شاء الله. نعم.
سميت بذلك لأن من فيها مستتر بأشجارها وغصونها فهو مستجن فيها، وهذه المادة الجيم والنون تدل على الاستتار. ومنه الجنة بضم الجيم التي يتترس بها الإنسان عند
نعم.
القتال
نعم.
ومنها الجنة بكسر الجيم يعني الجن
نعم.
لأنهم مستترون. وقوله جنتك،
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، يعني وقاية وستر له. نعم.
وقوله جنتك هذه مفرد، والمعلوم من الآيات أن له جنتين، فما هو الجواب؟ حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان. فالجواب أن يقال إن المفرد إذا أضيف يعم فيشمل الجنتين، أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين لأن المقام مقام وعظ وعدم إعجاب بما رزقه الله، كأنه يقول هاتان الجنتان جنة واحدة تقليلا لشأنهما. والوجه الأول أقرب إلى قواعد اللغة العربية. قلت جواب لولا. وقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما يحتمل أن تكون موصولة ويحتمل أن تكون شرطية، فإن جعلتها موصولة فهي خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا ما شاء الله أي ليس هذا بإرادتي وحولي
يعني
وقوتي.
إيش هذا ما شاء الله؟ يعني هذا الذي شاء شاء الله، هذه إذا جعلتها إيش موصولة. نعم.
أي ليس هذا بإرادتي وحولي وقوتي ولكنه بمشيئة الله، أي هذا الذي شاءه الله. وإن جعلتها شرطية ففعل الشرط شاء وجوابه محذوف، والتقدير ما شاء الله كان، كما نقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمراد كان ينبغي لك أن تقول حين دخلت جنتك ما شاء الله.
فلما لم تقل هذا لم يحصل لك دوام النعيم في جنتك. هذا إيش؟ امتناع هذا النعيم، دوام النعيم بعدم قولك هذا الكلام. نعم.
لتتبرأ من حولك وقوتك ولا تعجب بجنتك. وقوله لا قوة إلا بالله لا نافية للجنس، وقوة نكرة في سياق النفي فتعم، والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف. فإن قيل ما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله وبين قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة؟
تفضل تفضل.
يوصف بها الشعور،
القوة
يوصف بها
للشعور وغيره.
هل هنا البشر والإله ما
يشمل؟ قيل ما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله وبين قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة؟ قال عن عاد وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ولم يقل لا قوة فيهم، فأثبت للإنسان قوة. فالجواب أن الجمع بأحد الوجهين. الأول
واضح الإشكال، أي يعني كيف أن الله عز وجل يقول إلا بالله لا قوة إلا بالله، ويثبت القوة، ينفي القوة إلا به، وهنا يثبت القوة لغيره. نقول ما فيه إشكال، مثل ما قال الله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين، أثبت لهم خلق لكن إيش؟ لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء. نعم.
فالجواب أن الجمع بأحد الوجهين، الأول أن القوة التي في المخلوق كانت من الله عز وجل.
نعم.
فلولا أن الله أعطاه القوة لم يكن قويا، فالقوة التي عند الإنسان مخلوقة لله، فلا قوة في الحقيقة إلا بالله. الثاني أن المراد بقوله لا قوة أي لا قوة كاملة إلا بالله عز وجل. وعلى كل حال فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ من حوله وقوته، ويقول هذا بمشيئة الله وبقوة الله. في هذه الآية إثبات اسم من أسماء الله وهو الله، وإثبات ثلاث صفات الألوهية والقوة والمشيئة. ومشيئة الله هي إرادته الكونية، وهي نافذة فيما يحبه وما لا يحب، ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل.
إذن مشيئة الله هي إيش؟ الإرادة الكونية. ومحبة الله هي إرادته الشرعية. احفظوا هذا. مشيئة الله هي إرادته الكونية، لأنها تكون فيما يحب وما لا يحب. ومحبة الله هي إرادته الشرعية. وإن شئت قلت أن الإرادة، إرادة الله تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. الكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة.
ومشيئة الله هي إرادته الكونية، وهي نافذة فيما يحبه وما لا يحب، ونافذة على جميع العباد بدون تفصيل، ولا بد من وجود ما شاءه بكل حال. فكل ما شاء الله وقع ولا بد، سواء كان فيما يحبه ويرضاه أم لا. الآية الثانية قوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو حرف امتناع لامتناع.
شف، لو حرف امتناع لامتناع، لولا حرف امتناع لوجود.
وإذا كان جوابها منفيا بما، فإن الأفصح حذف اللام.
أيوة.
وإذا كان مثبتا،
إذا كان جوابها منفيا بما، يقول الأفصح حذف اللام، وإذا كان مثبتا الأفصح ثبوت اللام. نعم.
كما قال تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما،
أثبتها. لماذا؟ لأنها جوابها مثبت، ما هم منفي. ما قال لو نشاء ما جعلناه حطاما. نعم.
فنقول الأكثر ولا نقول الأفصح.
نعم.
لأنه ورد إثبات اللام وحذفها في القرآن الكريم. لو نشاء جعلناه أجاجا، وقولنا إن الأفصح حذف اللام في المنفي، لأن اللام تفيد التوكيد، والنفي ينافي التوكيد. ولهذا كان قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي، خلاف الأفصح. والأفصح لو نعطى الخيار ما افترقنا، لو نعطى الخيار ما افترقنا. قال وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، الضمير يعود على المؤمنين والكافرين، لقوله تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. وفي هذا رد واضح على القدرية الذين ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة الله، لأن الله قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني ولكنه شاء أن يقتتلوا فاقتتلوا، ثم قال ولكن الله يفعل ما يريد، أي يفعل الذي يريده. والإرادة هنا إرادة كونية، فقوله يفعل ما يريد الفعل باعتبار ما يفعله سبحانه وتعالى بنفسه فعل مباشر، وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا صام وصلى وزكى وحج وجاهد فالفاعل الإنسان بلا شك، ومعلوم أن فعله هذا بإرادة الله، ولا صح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة.
نعم.
لأن المباشرة للفعل الإنسان، ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق. أما ما يفعله الله بنفسه كاستواء،
يعني ما يجي إنسان يقتل يقول الله أنا ما، الله اللي أراد أنه يموت من هالقتلة، الله اللي قتله، نقول صحيح الله اللي قتله بتقديره، لكنك أنت الذي باشرت القتل فتؤاخذ على هذا. نعم.
أما ما يفعله الله بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك، فهذا ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرة. في هذه الآية من الأسماء الله ومن الصفات المشيئة والفعل والإرادة.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله خير.
الله خير. العافية.